الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وبعد أن انتهت هذه الأحداث المؤلمة التي مرت بها أمتنا المسلمة في هذه الشهور والأيام الماضية، وكان من الواجب علينا أن نعلق على هذه الأحداث من منظور إسلامي، بعد أن أكرم الله جل وعلا نار هذه الحرب، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعل نهاية هذه الحرب بداية خير الإسلام والمسلمين، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يوفق المسلمين ليعوا هذا الدرس جيدا، وأن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يعودوا إلى إسلامهم الذي ظلم الله لهم بهذا الإسلام العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. فما دام المسلمون متمسكين بهذا الإسلام فهم عزة، فهم أصحاب القيادة والريادة، وإن تخلوا هؤلاء أو إن تخلى المسلمون عن إسلامهم عن مصدر البقاء الحقيقي لهم بعزة وكرامة في هذه الأرض، إن تخلى المسلمون عن مصدر هذا العز والكرامة تخلى الله جل وعلا عنهم. إن نسوا الله تبارك وتعالى نسيهم الله عز وجل، وإن كان ذلك كذلك فسوف يصلون إلى حالة من الذل والهوان، إلى حالة من الذل والهوان ما لا يكاد يصدقها عنه. ولقد أذل الله جل وعلا اليهود وكتب الله عليهم الذل والذلة والمهانة، ولكن الله قد أذل المسلمين إلى أن كتب الله عليهم الذل. وهل هناك أذل ممن أذله الله الأذل؟ فلا أخطأ لعزة المسلمين ولا لكرامتهم ولا لرقائهم ولا لسيادتهم ولا لسيادتهم، لأنهم ما خلقوا إلا ليقودوا ركب البشرية كله. لا مصدر لهذه العزة ولا لتلك الكرامة إلا إذا عادوا إلى الله جل وعلا، وإلا إذا تمسكوا بإسلامهم الذي ظلم الله لهم بتمسكهم بهذا الإسلام العزة والكرامة. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يعودوا إلى إسلامهم عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الجولة مع هذه الأحداث المؤلمة، تعالوا بنا أحبتي في الله لنعود مرة أخرى إلى آيات القرآن الكريم وإلى موضوعنا الذي كنا بصدده قبل بداية هذه الأحداث المؤلمة. فمع اللقاء العشرين ما زلنا نطول بحضراتكم في بستان سورة مريم، وأظن أن الأحداث قد أنجزنا ما ذكرناه قبل ذلك في آيات سورة مريم، فتعالى الله واجع أعداد الصورة مع القرآن الكريم ومع آيات الحق جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صرما فلن أكلم اليوم إنسيا. توقفنا في اللقاء الأخير مع آيات هذه السورة المباركة عند هذا الحوار الكريم بين مريم وجبريل عليهما السلام حينما خلت مريم بنفسها لتأتي من شؤونها الخاصة جدا في هذا المكان الشرقي البعيد وضربت الحجاب بينها وبين أعين الناس جميعا ولكنها في هذا المكان الشرقي البعيد وفي هذه الخلوة الكاملة التامة التي ضربت فيها الحجاب بينها وبين أعين الناس إذ تفاجأ بمفاجأة عنيفة تهز الحمل وتزلزل الفؤاد عندها رجل سوي بشر كامل مع مريم العذراء الطاهرة في هذه الخلوة الكاملة وإذ بها تنتصب انتفاضة العذراء التي هجلت في عرضها رجل وهي لا تعلم عن هذا الرجل شيئا فسرعان ما استجارت واستعاذت بالله جل وعلا قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت ممن يتقي الله جل وعلا وتزلزله كلمة الاستعاذة بالله عز وجل فكمن الناس يذكر بالله ولا يتذكر كمن الناس يوعظ ولا يقرب انما يتذكر اولو الالباب قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا فجاءتها البشاره الطيبه التي نزلت على قلبها نزول الندى على نزول الندى على الظهره الظلمة قال لها انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وهنا تكون مريم وترد على هذه البشاره الطيبه ربك البنت المهجده في عرضها وشرفها بمنتهى الصراحه والوضوح الذي لا لبس فيه ولا غموض فإذها تقول ان يكون لي غلام أن يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أكن إلا فيأتيها الجواب واضحا وضوح الشمس في ضحاها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين إنه أمر يسير أمام قدرة الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس أي علامة على عظيم قدرة الله جل وعلا فالله وحده له مطلق القدرة وله تمام القدرة وله تمام القدرة فهو الفعال لما يشاء كما يقول صاحب معارف القدر فهو الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال كذلك قال ربك خلق الخلق وبعث الخلق في كمال قدرته سنة واحدة سبحانه وتعالى. لا يجده شيء في الأرض ولا في السماء، فما من جبل على وهل هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، ولا رقم على سطح هذه الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن ولنجعله آية للناس. اختارت الله يا مريم انت ليعرض على البشرية من خلال المعجزة الكبرى، لأنه إن كان قد خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أم، فإنه سيخلق عيسى من أم دون أب، ويخلق الطائر والبشر من أم وأب، لتكتمل قدرة الله جل وعلا من جزئية الخلق. خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشر من أب والأم، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير. أو كما قال سبحانه في سورة البقرة في قصة العزيز، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال لم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال لم لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى العظام، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. مر العزيز على قرية بيت المقدس بعدما دمرها تحية وأصبحت القرية قائمة على عروشها، فمر ووقف على هذه الأقمار الثانية وتعجب وقال هل يحيي هذه الله بعد هذا الموات وبعد هذا الدمار وبعد هذا الفناء وبعد هذا البلاء؟ فأماته الله عز وجل 100 عام كاملة أيها الأحبة، أماته الله 100 عام وأحياه الله جل وعلا مرة أخرى ليبين للناس جميعا أنه على كل شيء قدير. وبعدما أحيا الله العزيرة سأله عن طريق الملك هل لبثت، فنظر كما يقول الإمام كثير وجد أن الشمس ما زالت باقية، فظن العزيرة أنها شمس نفس اليوم الذي نام فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. والدليل على ذلك انظر إلى وجه المقارنة الأول الثابت الذي لا يتغير، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه، وانظر إلى الوجه الآخر أي الوجه الثاني من أوجه المقارنة، انظر إلى ثمارك، فنظر إلى الثمار فوجده عظام باهية قد تحول إلى رميم وتحول إلى تراب، فهل يتحول هذا التراب بعد هذه الحالة التي وصل إليها إلى حالة كاملة مرة أخرى مرة أخرى من الخلق؟ ذهب العاقل الوالي عليه من الله ما يستحقه الى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بال بعظام باليه، اخذها في يديه وذهب الى الرسول ووقف بين يديه وسك العظام فحولها الى رماد والى رميم والى تراب، ثم قال يا محمد اتزعم ان الله يحيي هذه العظام بعدما صارت رميما؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى في آخر سورة ياسين قال سبحانه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا إليه وإليه ترجعون. قال كذلك قال ربي هو علي هين. قدرة كاملة وليجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا قدرة في عند الله جل وعلا. فحملت هكذا بفاء التركيب والتعقيد. نعم فحملت. وبداية أيها الأحبة أود أن أقول لأننا لو تتبعنا كتب المقام التي تكلمت عن الحمل لانخلعت القلوب وارتعدت الأفئدة. فمن قرأ كتب المقام وأناجيل المقام التي تحدثت عن حمل مريم لقرأ كلاما يعد أفضل الألسنة عن ذكره في حق الله جل وعلا. ولقد ربط الله في هذه الجزئية بأوراق سريعة وبكلمات تقتلق لها القلوب. ويكفي أن نعلم أيها الأحبة أننا نتكلم عن بعض هذه الكلمات أبدا، لأنه لا يمكن على الأطلاق أن تبين قيود الله قيود الله عز وجل أو حتى الأكواب بمثل هذه الكلمات الكاسحة الفارغة التي وصف الله عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وصف الله عز وجل بها في كيفية حمل مريم عليها السلام. ولذلك لما سئل أحد قتال السفينة الذي شاء الله أن يصبحه بعد ذلك على رؤوس الخلائق والأسهاد، لما قيل له إذا أردت أن تقص على ابنتك قصة مريم وقصة حملها وقصة ولادة عيسى فمن أي الكتب تستطيع أن تقرأها عليها؟ فقال بجرأة متبجحة: أقرأها على ابنتي من القرآن. أقرأ قصة مريم على ابنتي من القرآن، لأن القرآن أيها المسلمون ولأن الإسلام أيها المسلمون قد كرم وشرف مريم أكرم من تشريف النصارى لها. ولما جلست يوما الى احد كبرائه بل الى كبيره حضر الله هذا اللقاء وطال المجلس وطال الوقت وكثر الطعام وظل يتحدث عن مريم وعن عيسى وعن توحيدهم المزيف ويقول لي اننا لا نختلط معكم في توحيدكم. قلت كيف ذلك؟ قال انكم تقولون بان الله عز وجل هو الله وهو الرحمن وهو الكريم اسماء متعدده يقول باسم الاب والابن والروح القدس. هذه المستدل قلت حاشا لله تعالى الله عما قلت علوا كبيرا. وطال حديث ايها الاخلاق وطال حديثا في حلقات مفرده لان الكفر من نفس واحده. واردت ان انهي هذا اللقاء بحضور كبير من المسؤولين فقمت ونظرت الى هذا الكبير وقلت له: اما قرات هذا الصدقه؟ قال: وإيه خبر؟ قلت له: خبر عجيب، خبر مرعب، خبر مزلزل. وانتبه وجلس على الكرسي بجلسة الله ونظر إليه ورفض جلسة النظر إليه وصرخ وقال: ما هو خبر؟ فقلت: خبر زواج البار. فجلس على الكرسي براحة وتنهد وتنفس الصعداء ونظر إلى هذا المسؤول الكبير وقال له: ألم أقل لك بأن هذا الشاب كذاب؟ قلت: ولنا لما هذا الاتهام المتكلم؟ قال: من اين لك هذا الخبر؟ عليك ان تاتي بالدليل، للدليل التي تراك فيها هذا الخبر او بالمجله التي تراك فيها هذا الخبر، عليك ان تاتي بالدليل. قلت: وين هذا الدليل؟ لماذا لا تصدق؟ لماذا لا تصدق لي؟ قال: ان البار لا يتزوج، هذا قانوننا وهذا ديننا وهذا شرعنا، البار لا يغنى من ان يتزوج. فقلت: سبحان الله، ان كان البار عندكم ادنى من ان يتزوج فكيف تزوج الله بمريم؟ كيف؟ اما تستحق؟ لما هذه الفتاه البار عندكم في قانونكم ودينكم المزيف لا تزوج انتم مكانكم. فان كان هذا القول حقيقي جليل صحيح تقولون انه اغنى من ان يفعل ذلك، اغنى من ان يحتضن امراه او ان يتزوج امراه او ان يكون فيه او ان يكون مرتبطا بامراه في الحلال. تقولون اغنى من ان يرفع ذلك ومن ان يفعل ذلك. وما استحييتم ان تقولوا في قصه حمل مريم كلاما تنعلع له القلوب وتتنعم له الابدان وتزوج الله تعالى الله عن ذلك بمريم؟ فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. اقول بانهم قالوا كلاما ايها الاحبه تنخلع له القلوب في حمل مريم ولكننا نحن الموحدين لله عز وجل لا نقول ما طالته المطار. تعالى الله عن ذلك وعاده وحاجه لله وعياذا به جل وعلا. نقول واقولها بدايه ينبغي على كل موحد لله ان لا يسخط على الاطلاق عن كيفيه الحمد. الله جل وعلا قال قال كذلك قال ربك هو علي هيئ ولنجعله الايه منك ورحمه منا وكان امرا مقضيا. فلا ينبغي ان نتتبع الطريق كما تتبعه المطار وان لا نزل كما زل المطار وان نبحث عن كيفيه الحمد. فنقول كيف حملت؟ هل نفخ الله في درعها؟ هل نفخ الله في زيتها؟ هل كان الناس هو الله؟ هل كان الناس هو جبريل؟ لا ينبغي على الاطلاق ان ننهك وراء كل هذه الامور ابدا. لان المؤمن يثق بوعد الله جل وعلا ويثق بكلام الله عز وجل ويصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فحملته فحملته كيف لا تفهم. هذا امر هين امام قدره الله الذي خلق هذا من غير اب ومن غير ام. ايعجز عن خلق عيسى من ام دون اب؟ سبحان الله تعالى. فحملته انتهى الامر بفعل التقليد والتحقيق. فحملته حملت مريم وعيسى عليه السلام. لو جرينا وراء ذكر ايمانيات في كتب التفسير لوجدنا العجب. يقولون بان مريم حملت عيسى ووضعته في ساعة واحدة. وهذا امر ايضا هين امام قدرة الله. لا نعتقد هين ايضا هذا الامر امام قدرة الله جل وعلا. ولكن الذي عليه جمهور اهل التفسير ان مريم عليها السلام قد حملت عيسى حملا عاديا كاي امرأة. وان كان الامر الاول كما قلت هين امام قدرة الله جل وعلا حملت به حملا عاديا. فرد اصحاب الراي الاول الذين قالوا بل حملت ووضعت في ساعه واحده باللغه العربيه وقالوا لان الساعه اللغه العربيه تاتي للترتيب والتعقيد. فقال الله عز وجل فحملته فلسانت به مجالا قصيرا فاجاءها المخاض. فالترتيب والتعقيد فاجاءها المخاض اي طلب الولاده. والفاء هنا للترتيب والتعقيد. ولكننا نرد ونقول لان فاء الترتيب والتعقيد تاتي وتعقيد كل شيء بحسبه. الفاء الترتيب والتعقيد نعم ولكن تعقيد كل شيء بحسبه. ما الدليل؟ الدليل هو قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا من نطفه علقه فخلقنا العلقه نطفه وخلقنا النطفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. انظر الى الفاء هنا التي جاءت في مراحل ثلاثه. والصحيح والحديث الصحيح يخبر بان بين كل قصتين وبين كل حالتين 40 يوما. اذا فاء التعقيد تاتي مع كل شيء بحسبه. ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول انتبه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما مطلقا ثم يكون على الاثر مثل ذلك مثل ذلك ثم يكون مطلقا مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون على قدم مثل ذلك ثم يؤتى بالله ويؤمر الملك يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات او بكتب كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله عياذا بالله. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخله. اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مرحله واخرى 40 يوما. فتعقيب كل شيء حصل. فحملته حملت مريم حملا عاديا. ولذلك لما راى يوسف النجار وكان يخدم معها بيت النخل لما راى معالم الحمل الحقيقيه وبوادر الحمل ظهرت عليها ذهب اليها إليها وقال يا مريم لما ذكر الإمام ابن كثير إني سائلك عن شيء ولا تعجلي علي فيه. فقالت مريم وكأنها فهمت ماذا يريد أن يقول يوسف قالت يا يوسف قل ما شئت ولا تقل إلا قولا حسنا. فقال يوسف يا مريم هل يكون زرع بغير بذر يعرض لها في الكلام؟ هل يكون زرع بغير بذر؟ وهل يكون فجر بغير غير؟ وهل يكون ولد بغير اب؟ قالت نعم يا يوسف. قال ليس ذلك يا مريم. قالت يا يوسف الم تعلم ان الله تعالى خلق الزرع يوم خلقه من غير حبس ومن غير بذر وخلق الشجر يوم خلقه من غير غير وخلق ادم يوم خلقه من غير اذن ومن غير عمر؟ قال اقول ان الله على كل شيء قدير وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نعم فانتبذت به مكانا خطيا لما امتلأ بطنها بالحمل وكادت المدة ان تنتهي وبدأ الخبر يتسرب الى بني اسرائيل واغتم بيت آل عمران غمة شديدة انها اشاعة مدوية دوت في اركان بني اسرائيل وما ابرات لبني اسرائيل في تدوير واشاعة الاشاعات والفاحشة. امتلأت البيوت بهذا الخبر المدري وقالوا ما فعل هذه الفعلة الا يوسف النجار فهو الذي معها في حلوة واحدة او في مكان واحد. ولما ضاق صدر مريم عليه السلام بهذه الاشاعات وبهذه الكلمات التي تزلزل قلوب اي امرأة فضلا عن العذراء الطاهرة العفيفة الشريفة خرجت مريم عليه السلام ومعها حملها فانتبذت به مكانا قصيا اي ذهبت الى مكان بعيد واختفت عن اعين الناس حتى لا يراها الناس ولا ترى الناس فانتبذت به مكانا قصيا وفجأة هكذا سمع يقول الحق جل وعلا فأجاءها المخاض فأجاءها إجاءة أجاءها الطلق حتى طرها إلى جذع نملة لتتمسك به وتعض عليه من شدة الألم. فأجاءها المخاض إلى جذع نملة تألمت وهي الأبرار التي لا علم لها بمثل هذا الأمر قبل ذلك ولا يوجد معها امرأة تعينها وتعلم كل امرأة على ظهر هذه الأرض هذه الآلام المصرية التي تتعرض لها الأنثى أثناء الولادة حكم عن عذراها تلد لأول مرة ولا يوجد معها مثل ولا دليل. فأجاءها المخاض أي القلب أجاءها إجاءة أي اضطرها قرارا إلى جذع هذه النخلة فأجاءها المخاض فاضطرت إلى هذا الجذع ومسكت فيه وأمسكت فيه ولما رأت أن الأمر قد انتهى وأن المدة قد انتهت وأن الإنجاب وأن الولد سينزل عن قريب قالت بصوت ضعيف يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسيا يا ليتني لم أواجه مثل هذا اليوم. وهي تقول ذلك برغم الوعد الكريم الذي وعدها به جبريل عليه السلام ولكنها تقول ذلك خوفا على الناس الذين سيقعون في عرضها حينما يتكلمون عنها وقالت ذلك خوفا من مواجهة الفضيحة أمام الناس المنظورين البشري يا ليتني مت قبل هذا. وفي هذه الآية دليل شرعي على جواز تمني الموت إذا ما وقعت العدل مصيبة أو فتنة يخفى منها ضياع دين ولكن يكره أن يتمنى العدل الموت إذا وقع به ضر أو ضياع من بلاء الدنيا كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد متمنيا فليقل اللهم توفني ما كان اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. ومع هذه الآلام النفسية والبدنية امرأة ضعيفة وحدها عذراء صابرة سيدة عبيدة وابنها ترى الولد وفي وسط هذه الآلام ومريم تقول هذه الكلمات التي تنبع عن ألم شديد تأتي المفاجأة الكبرى التي تريق القلب ويطمئن لها الفؤاد فيناديها عيسى من تحتها وهذا هو الراجع. قالت عباس فناداها من تحتها أي جبريل. وقال مجاهد وقتادة عن سعيد بن جبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداها من تحتها أي عيسى وهناك القراءات الأخرى فناداها من تحتها. بالله عليك أن تتخيل طفل رضيع يناديها من تحتها ويطمئنها ويقول ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنية فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وأنا الذي سأبرئ ساعتك إن شاء الله عز وجل. يا لها من إشارة عجيبة، يا لها من إشارة. هذا وعد الله للمتقين أيها الأحباب، وعد أكده الله جل وعلا على ذاته، وعد أكده الله جل وعلا على نفسه. حق على الله لمن اتقى أن يتولى الله بدايته وأن يتولى الله نهايته وأن يتولى الله نهايته. حق على الله لمن اتقى أن يسره الله فوق الأرض وأن يسره الله تحت الأرض وأن يسره الله رب العرش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قسم رضيع ما زال موجودا ينادي على ربه بهذه الكلمات التي تصف من القلب والقران. لا تحزني، لا تحزني والله معك، لا تحزني وبعد قدرة الله، لا تحزني وبعد رحمة الله، لا تحزني والله جل وعلا معك بقدرته ومعك برحمته ومعك بنصره ومعك بإرادته. لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني. وانظري إلى آثار قدرة الله عز وجل، وانظري إلى آثار رحمة الله بك. لقد قدر الله لها نهرا من الماء، لقد قدر الله لها سكولا صغيرا من الماء لتشرب منه، وأنبت لها الثمرة النخلة وكانت النخلة يابسة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا النهر الجبل من الماء من تحت قدميك فاشرب اشرب الماء وكل الدم. وهنا أذكر موقف هاجر عليه السلام يوم أن ذهب بها الخليل إبراهيم مع ولدها الرضيع إسماعيل وتركهما هنالك أجمع إلى جوار بيت الله الحرام. وتركهما إبراهيم عليه السلام ونظرت هاجر عليه السلام إلى هذا المكان المسلم الموحد الذي لا سبب فيه من أسباب الحياة الراجعة، وقالت له يا إبراهيم حينما هم إبراهيم بالانصراف إلى من تتركنا في هذا المكان وإبراهيم لا يرد. وأخيرا نعت ونعت هاجر عليه السلام ينظر إبراهيم إلى السماء ففهمت هاجر أن الله جل وعلا أمره بذلك فقالت الله أمرنا بهذا، فأشارت رأسه أن نعم فقالت إذا فلن يضيعنا الله أبدا. هذا وعد الله لأوليائه، وهذا وعد الله لأحبابه، وهذا وعد الله للأصفياء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ بكل ما يمكن أن يأخذ بها في يوم الهجرة ويوم أن انقطعت فيه الأسباب، وقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له الرسول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معك فمن ضده ومن عليه ومن يقيده؟ لو كان الله معك كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلم والحكم، فمن كان الله معك فمعه القوة التي لا تظهر والفئة التي لا تغلق ولا تهزم والعارف الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يطغى علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع ورى. لا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ونعاود الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاحبه، انظروا الى ايات قدره الله جل وعلا. فناداها من شأنها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، حتى وان كان المنادي هو جبريل كما قال اصحاب الراي الصبر فانها ايضا كرامه. قدر الله لها عينا من الماء او نهرا من الماء وأسقط الله عز وجل عليها الرطب. ولكن هنا ملحظ جميل ينبغي أن نتوقف عنده. يقول لها المنادي وهزي إليه من جذع المخلق. سبحان الله، يوم أن سألت مريم عن الأخبار قال وهزي إليه من جذع المخلق، وقبل ذلك لما كانت تقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان رزقها يأتيها بدون حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكنها حينما سألت عن الأسباب وعن الكيفية وكيف ذلك وكيف يكون ألا يكون لي؟ قال وهزي إليك بجذع النخل فساقط عليك رطب جليل. وهنا مركب آخر أيضا، أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. التوكل على الله جل وعلا أخذ بالأسباب وترك النتائج بعد ذلك الى مستجيب الاسباب. قبل ان نقول نحن متوكلون على الله وندع الاسباب، لا ناخذ باسباب القوه ولا ناخذ باسباب البقاء والولايه والكرامه في الارض ونقول اننا موحدون واننا مؤمنون ولم تاتينا قوه، فهذا امر غير شرعي. بل لا بد من الاخذ بالاسباب، واعدوا له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، وان نبذر الارض ونلقي البذر في الارض ونحرص ونتولى بالعنايه والرعايه، وبعد كل ذلك لا نتوكل على الاسباب ولا نعتمد على الاسباب، وانما نترك النتائج لمستجيب الاسباب جل وعلا. يقول الامام الشاطبي في الموافقات: فمن اخذ بالاسباب وتوكل عليها واعتمد عليها وظن ان الاسباب وحدها ترزق وتنصر فقد اشرك بالله عز وجل. خذ الاسباب كما امرك الله وكما امرك دينك، ولكن اياك ان تعتقد ان الاسباب وحدها ترزق وتنصر، فانما توكل على مسبب الاسباب جل وعلا. اخذ بالاسباب وترك للنتائج لمسبب الاسباب تبارك وتعالى. وهزي اليك بجذع النخله، وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند الحسن ورواه ابو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فابدوا خماصا وفروق بطانا. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليلا، فكلي واشربي وقر العين، لا تحزني ولا تقلقي، فان الذي اجرى لك هذه الكرامات واجرى امام عينيك هذه الايات البينات الواضحات على كمال قدرته جل وعلا فهو وحده القادر على ان يبرئك ان شاء الله عز وجل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما، وهذا كان واردا في شرعهم كما يقول الإمام ابن حجر والإمام ابن قدامة كان جائزا في شرعهم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا واطمأن قلبها وانشرح صدرها وقويت على أن تواجه القوم بعد هذه الآيات البينات، وحملت ولدها المبارك وربيعها المبروك وذهبت به لتواجه القوم، ومعها كل هذه الأدلة ومعها كل هذه البينات وقصرة لذلك وبعثة لذلك، معها الله عز وجل الذي قدر ولا راس لمشيئته ولا راس لقدرته، وجاءت مريم عليها السلام وفي صدرها ولدها المبارك وإذ الناس يخرجون عليها. وهذا ما سوف نعرفه في اللقاء المقبل ان شاء الله جل وعلا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي ان دعيت به اعطيت وان سئلت به اجبت، نسالك اللهم بفضلك وكرمك ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعن بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اجيته ولا هما الا فرجته ولا حاجه يا لك رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها و